موقع جامع القاضي يقدم.
قال: وما كان فيه وهن شديد بينته. وهن يعني ضعف. إذن ما كان في كتابه السنن من أحاديث فيها ضعف شديد فإن أبا داود يبين هذه الأحاديث. التزم، كلامه واضح لا لبس فيه ولا غموض، التزم بأن يبين هذه الأحاديث التي فيها ضعف شديد. طيب، والأحاديث التي هي فيها ضعف غير شديد ما مصيرها؟ دعونا نرجع الكلام عليها إلى بعد قليل. قال: وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، يعني وما سكت عنه. وما لم أذكر فيه شيئا هو الذي يعنيه علماء الحديث حينما يحتجون بسكوت أبي داود. إذن وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. طيب، هل الآن البعض هذا يعني به بعض الأحاديث التي في السنن كلها أو بعض هذا الصالح؟ هنا يقع إشكال أيضا، وهو أن لو قلنا إنه يعني أقرب مذكور وهو قوله صالح، فالإشكال هنا أين يقع؟ قول إنه إذا كان يقول عن هذه الأحاديث التي يسكت عنها إنها صالحة، أي صالحة للاحتجاج، ولكن بعضها أصح من بعض، لكن كلها داخلة في دائرة الصحيح، هذا يخدشه ما سيأتي مما سأذكره بالأمثلة إن شاء الله تعالى. فإذا لا يمكن أن يفهم كلامه هنا إلا أنه أراد بالأحاديث التي أراد الأحاديث التي في السنن ككل، منها ما قال في أول كلام: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. إذن هذه الأحاديث التي في السنن بعضها أصح من بعض، يعني فيها الصحيح الذي قال ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. إذن هذا دليل على أن أبا داود أدخل في كتابه أصح الصحيح. فعلا توجد كثير من الأحاديث التي في الصحيحين مخرجة عند أبي داود في كتاب السنن، وفيه أحاديث أخرجها البخاري فقط، وفيه أحاديث أخرجها مسلم فقط، وفيه أحاديث صحيحة ولم تخرج في الصحيحين. كل هذا يوجد. فإذا أخذنا هذا بعين الاعتبار، نعم، ما أخرجه البخاري ومسلم أصح مما انفرد به واحد منهما، وقلنا هذا بناء على الجنس وليس بناء على الأحد، إذ قد يكون في بعض الأحاديث التي ينفرد فيها أو ينفرد بها البخاري أو مسلم ما تكون أصح من بعض الأحاديث التي اتفق عليها. ولكن الآن الكلام على الجنس، فالحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم هذا أعلى درجات الصحة. وذكرت لكم أن المراتب، مراتب الصحيح في مثل هذه الحال كم مرتبة؟ 7 مراتب. ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ما انفرد به البخاري، ما انفرد به مسلم، ما كان صحيحا على شرطهما، ما كان صحيحا على شرط البخاري، ما كان صحيحا على شرط مسلم، وما كان صحيحا وليس على شرط واحد منهما، هي 7 مراتب. فإذا أعلى مراتب الصحيح ما أخرجه البخاري ومسلم. طيب، ويوجد فيه أيضا ما انفرد به البخاري، إذن هذا دون. يوجد فيه ما انفرد به مسلم، إذن هذا دون. يوجد فيه الصحيح ولم يخرج في الصحيحين، هذا دون أيضا، وهكذا. إذن يصدق عليه قوله الصحيح وما يشبهه ويقاربه بناء على تفاوت مراتب الصحيح. وذكرت لكم بالأمثلة أيضا أن لا نستطيع أن نأتي لإسناد مما قيل فيه إنه أصح الأسانيد، كرواية مثلا محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، ونجعله مثل رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي أبي هريرة، وإن كانت رواية سهيل صحيحة، ولا يمكن أن نجعل رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة مثل رواية مثلا علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، رواية سهيل أقوى، وهكذا. مع العلم أن الجميع كله موصوف بالصحة، ولكن الصحيح على مراتب أيضا، هذا في حال النظر إلى طبقات الرواة أو إلى أحوال الرواة بالإضافة للنظر للمخرجين على مراتب السبعة التي كنا ذكرناها. إذن نستطيع أن نفهم كلام أبي داود هنا على أنه عنا جميع الأحاديث التي في كتابه السنن، قال بعضها أصح من بعض. طيب هل كلام هذا يقتضي أن جميع ما في السنن صحيح؟ طبيعة هذا لا يمكن، لأنه قال ما كان فيه وهن شديد بينته، فإذا فيه أحاديث فيها وهن شديد وبينها، وبناء على كلامه أن هناك أحاديث فيها وهن غير شديد، يعني فيها ضعف ولكنه غير شديد، وهذه لم يبينها. إذن هذا ينفي هذا الفهم الذي ممكن أن يترتب على قوله وبعضها أصح من بعض. نقول لابد أن يفهم كلام أبي داود بعضها مع بعض. إذن نخلص من هذا أن في سنن أبي داود الصحيح الذي من أعلى درجات الصحة وأوسط درجات الصحة وأدنى درجات الصحة، وضعيف يوجد فيه الضعيف ولكن ضعفه يسير، ويوجد فيه الضعيف ضعفا شديدا، كل هذه الأحاديث توجد. قال الحافظ ابن كثير، قال يعني ابن الصلاح: وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه. يمكن، يعني هو يقول روي عنه، أين هذا الذي روي عنه؟ ربما كان ذلك ثابتا عن أبي داود وربما كان غير ثابت، وعلى كل حال ما نشغل بهذا، سواء كان ثابتا أو غير ثابت، فواقع السنن يفيد هذا في الجملة. فهو في كل باب يحاول أن يورد فيه أصح ما يجده، لكن هل كل الصحيح يخرجه أبو داود؟ أقول لا، هناك أحاديث في الصحيحين لا توجد عند أبي داود. لماذا؟ لأنها ما تحصلت له بطريق الرواية، فاته ذكرها، وإلا في البخاري ومسلم أقدم من أبي داود، وكان بإمكانه أن يضيف هذه الأحاديث بعد ذلك، ولكن الذي يظهر أنها ما تحصلت له، وربما كان له رأي فيها أيضا، ولكن هناك أحاديث من الأحاديث المجزوم بصحتها، يعني لا يمكن أن يتردد فيها أبو داود ولم يدخلها في سننه. فالجواب على هذا، يعني الجواب عن سبب تركه لها، أنها ما تحصلت له، هذا الذي يظهر، والعلم عند الله تعالى. بعد ذلك عقب الحافظ ابن كثير بقوله: ويروى عنه، أي عن أبي داود، أنه قال: وما سكت عنه فهو حسن. أنا أجلت الكلام مناقشة فهو صالح لهذا الموضع. قال: ويروى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو حسن، يعني بدل قوله وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، قال: وما سكت عنه فهو حسن. إيه، لو ثبتت هذه العبارة عن أبي داود يمكن أن تقطع دابر هذا الخلاف في فهم كلمة حسن، لكن سيبقى هناك خلاف آخر، وهو ما مراده بالحسن. هل أراد بالحسن الحسن الاصطلاحي على ما فهمه ابن الصلاح ومن جاء بعده، أو كما فهمه بعض الأئمة الآخرين ومنهم الترمذي رحمه الله؟ كل هذا وارد، ولا نستطيع أن نذهب مذهبا إلا بدليل وحجة وبرهان. لكن دعونا الآن ننظر في هذه العبارة، قال: ويروى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو حسن. طيب هذا الذي روي عن أبي داود أين؟ بين علماء الحديث الذين كتبوا بعد ابن الصلاح أن ابن كثير عنا أن هذا يوجد في بعض نسخ رسالة أبي داود إلى أهل مكة، في بعض نسخها: وما سكت عنه فهو حسن. ولكن جميع الأئمة الذين جاءوا بعد ذلك فيما وقفت عليه، ومنهم الجهابذة النقاد مثل العراقي وابن حجر، ما أحد منهم نص على أنه وقف على هذه النسخة ولا عرفها، بل الحافظ ابن حجر رحمه الله انبرى لنقد هذه العبارة، وقال كلاما أحثكم على ضرورة قراءته في كتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح لأنه رحمه الله أطال وكلامه ماتع وجيد في هذا الموضع لمناقشة هذه العبارة وهذا الفهم لعبارة أبي داود رحمه الله تعالى. وقد أورد الأدلة الدامغة التي تنفي أن يكون أبو داود أراد أن ما سكت عنه أو ما لم يذكر فيه شيئا أنه حسن أو صالح للاحتجاج، بناء على العبارة السابقة بهذا الفهم أنه صالح للاحتجاج، نفى هذا الحافظ بن حجر، وكلامه كما قلت لكم مقنع فيما رأيته. طيب، إذا نخلص من هذا أن هذه النسخة التي أشار إليها الحافظ بن كثير نسخة شاذة غير صحيحة، بل النسخ الكثيرة التي وقف عليها الأئمة كلها ما فيها إلا وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. إذن هذا يدل على سقم هذه النسخة. طيب، بعضهم يقول حتى ولو لم تكن هذه العبارة ثابتة عن أبي داود فإن العبارة السابقة وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح تدل على هذا الفهم، وهذا مشى عليه ابن الصلاح ومشى عليه عدد ممن جاء بعد ابن الصلاح أيضا، ومنهم النووي. فالنووي رحمه الله في أحكامه على الأحاديث أحيانا يحاول أن يحكم على الحديث بعدم تضعيف أبي داود له، ذكر هذا في مثل حديث لا إله إلا الله حسن أذكره، نعم حديث أظن الخروج من البيت، الله من يسرك خير ما وجه خير ما خرج، بسم الله وإجلنا بسم الله خرجنا أو دخول البيت، والحديث فيه انقطاع. والنووي رحمه الله في كتاب الأذكار لما ذكر هذا الحديث قال ولم يضعفه أبو داود. ماذا يعني النووي بهذا الكلام؟ يريد أن يحتج بسكوت أبي داود، يقول ما دام أنه لم يضعفه إذن هو سكت عنه، إذن هو يريد أن يحتج بسكوت أبي داود. وأما ابن الصلاح فكلامه واضح وبين، لأنه كما قلت لكم يريد أن يوسع دائرة الكتب التي تحكم على الأحاديث حتى يسلم له ذلك الفهم، وهو المنع من التصحيح في الأعصار المتأخرة. حتى السيوطي في كتابه الجامع الكبير هو اعتمد على سكوت أبي داود، لأنه عد سكوت أبي داود مشعر بالصحة أو الحسن، فوسع أيضا دائرة القبول. إذن هناك أئمة اعتمدوا على سكوت أبي داود، وربما وجدنا هذا في بعض كتب التخريج حينما يذكرون الحديث ويقولون وسكت عنه أبو داود، هذا موجود بكثرة. إذن هم يحتجون بسكوت أبي داود، لماذا؟ لأنه قال وما سكت عنه فهو صالح، وفهموا كلمة صالح بأنها تعني صالحا للاحتجاج، وبعضهم صرح بهذا مثل العلائي وغيره، يعني أن أبا داود يعني صالحا للاحتجاج هكذا قال. والحقيقة أن العبارة لا تفيد هذا الفهم، بل يمكن أن تفيد أنه صالح للاعتبار، أي يمكن أن يصلح في الشواهد والمتابعات، المهم أنها يمكن تتلائم مع قوله وما كان فيه وهن شديد بينته. إذن ما لم يكن فيه وهن شديد فإنه يسكت عنه. إذن هذا دليل على أن كلمة صالح تعني أنه يدخل فيه أيضا ما فيه ضعف يسير لا يبينه أبو داود، كلامه واضح وبين. طيب، هذا الكلام الذي نقوله هل هناك ما يدل عليه؟ قل نعم هناك ما يدل عليه، وسأذكر لكم بعض الأمثلة، ومن أراد مزيدا من الأمثلة فينظر في كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لكن أرجع بعض الأمثلة أو ذكر الأمثلة إلى بعد قليل إن شاء الله تعالى حتى نمشي في الكلام بالتدرج. قال ابن الصلاح: فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا. شفتوا كيف اعتمد ابن الصلاح الآن على هذا؟ فما وجدناه في كتابه، يعني في كتاب أبي داود، مذكورا مطلقا، يعني هكذا لم يحكم عليه، وليس في واحد من الصحيحين، ولا نص على صحته أحد، فهو حسن عند أبي داود. هذا صريح ولا ما هو صريح؟ صريح من ابن الصلاح أنه يرى أن سكوت أبي داود يعني أنه صحيح، أنه حسن. طيب، ما الذي أدراك يا ابن الصلاح أنه حسن؟ لماذا لا يكون صحيحا؟ ابن الصلاح ما يمنع أن يكون صحيحا، ولكنه قال إن صالح، أو إن كلمة صالح تعني أنه صالح للاحتجاج. لاحظوا، هذا هو المحك في هذه القضية، أنه صالح للاحتجاج، والصالح للاحتجاج إنما هو الصحيح والحسن. فما دام هذا الحديث لا يوجد في الصحيحين ولا نص على صحته أحد من الأئمة، فنحن لا نصير للحد الأعلى إلا بحجة وبينها وبرهان، فلنأخذ ولنقتصر على الحد الأدنى وهو الحسن. هذه فكرة ابن الصلاح، ومن رأى رأيه أيضا، وإلا فإنه لا يعني أن الحديث على سبيل الجزم حسن، لا، قد يكون فيه ما هو صحيح، ولكنه يقول إننا أخذنا بالحد الأدنى لأنه هو المتيقن منه بناء على فهمه لكلمة صالح عند أبي داود. عقب ابن كثير بقوله: الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. هذا تراه نقد لعبارة ابن الصلاح، أو ربما كان بيانا. نعم، الروايات لكتاب أبي داود كثيرة، من أهمها الرواية التي بين أيدينا هذه، وهي رواية ابن داسة. ورواية ابن داسة هي أحسن روايات أبي داود وأكثرها أحاديث، وهي المشهورة. لكن فيه أيضا رواية ابن العبد، في رواية اللؤلؤي، وفيه روايات أخرى. وهذه الروايات يوجد في بعضها ما لا يوجد في الأخرى، وهذا أمر معروف. أنتم تعرفون أننا في مثل هذه المجالس يحرص ربما طالب العلم على الحضور، ولكن ربما جاءه ظرف فتغير، فإذا تغير فاته بعض هذه المجالس. كذلك أيضا بالنسبة لأبي داود وغير أبي داود، الروايات التي تروى لكتابه تختلف من حيث عدد الأحاديث وربما الكتب والأبواب، بسبب أن بعض الرواة لم يحضر في بعض المجالس، وحضر في مجالس أخرى لم يحضرها آخر، وهكذا. لكن يستفاد من مجموع هذه الروايات تشكيل رواية كاملة لأبي داود، ولو أنها جمعت مثل ما حصل الآن لموطأ الإمام مالك، نلاحظ أن هناك من عمد لروايات الموطأ وحاول أن يأتي بجميع هذه الروايات في كتاب واحد. هذا صنيع جيد إذا كان الأمر واضح وبين، كل واحد يقف على مثل هذا الكلام يعرف أن هذا الحديث موجود في رواية فلان ولا يوجد في رواية فلان، لكن جميع الأحاديث تشكل له رواية كاملة للموطأ، أو على الأقل من أكمل الروايات للموطأ، أكمل من رواية حليثي فقط. كذلك أيضا نحن نريد رواية أكمل من رواية ابن داسة لو أضيفت مثل هذه الروايات، وعسى أن نجد من يقوم بهذا العمل. إذن هذا أمر واضح وبين أن في رواية في نسخ أبي داود ما ليس في الأخرى. طيب، ما فائدة هذا التعقيب من ابن كثير؟ يقول إنك قد تقف يا طالب العلم على نسخ على رواية ابن داسة، فتجد الحديث مسكوتا عنه في رواية ابن داسة، بينما أبو داود تكلم على هذا الحديث، ضعفه في رواية اللؤلؤي مثلا، أو ابن العبد، وهكذا. وهذا الكلام صحيح. كذلك أيضا ربما وجدنا حديثا من الأحاديث صحيحا بل ومخرجا في الصحيحين، ولكنه لا يوجد في مثل رواية ابن داسة، فهذا معنى كلام ابن كثير. طيب، لكن كلامه هنا كأنه يريد أن يضيق دائرة كلام ابن الصلاح أو إطلاق هذا اللفظ من ابن الصلاح، بدليل قوله بعد ذلك: ولأبي عبيد الآجري عنه، يعني عن أبي داود، أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، كتاب مفيد. ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه. فقوله وما سكت عنه فهو حسن، ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا؟ الآن هو أرسل هذه الرسالة لأهل مكة يصف فيها سننه، فمن الواضح أن كلامه يعني منهجه في السنن ولا يعني منهجه مطلقا، وهذا أنا أظنه واضح وبين. ولذلك استنكر بعض العلماء كالعراقي ونحوه، استنكروا هذا الكلام من ابن كثير، قالوا كلام الرجل واضح وبين أنه يعني السنن ولا يرد عليه ما في الكتب الأخرى، لكن ما الذي يرد؟ يعني هم أيضا قدروا هذا الاعتراض من ابن كثير لكن من وجه آخر، قالوا الآن سؤالات أبي عبيد الآجري، أو إذا كان هناك كتب أخرى لأبي داود كما سأنبه عليه في كتاب التفرد، مثل هذا الكتاب يوجد فيه رجال ضعفهم أبو داود، وهؤلاء الرجال خرج لهم أحاديث وسكت عنها في كتاب السنن، إذن ماذا يعني حكمه على هؤلاء الرجال بالضعف في سؤالات أبي عبيد الآجري؟ يعني أن هذه الأحاديث ضعيفة، إذن هذا يخدش ذلك الفهم أن ما سكت عنه أبو داود يعني أنه حسن، لأنه ضعف رجالا في الأسئلة التي وجهت له وسكت عن أحاديثهم في سننه، بل وهناك أحاديث سئل عنها في سؤالة أبي عبيد الآجري فأعلها، وهذه الأحاديث سكت عنها في سننه. لاحظوا كلام الآن، يقول أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه، يعني تكلم عليها في هذا الكتاب بالتعليل. إذن ابن كثير فقط الآن يتساءل هل المقصود ما سكت عنه أبو داود مطلقا أو في كتاب السنن؟ نقول الأمر يبدو أنه واضح وبين، فهذا التشكيك ليس في محله، الرجل يتكلم عن سننه فقط ولا يتكلم عن منهجه مطلقا، لكن أفادنا هذا الكلام في أنه يخدش في الفهم الذي أخذ من قول أبي داود وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، ويؤكد أن كلمة صالح هنا صالح للاعتبار وليس صالحا للاحتجاج، هذا الذي نحب أن نؤكد عليه. يقول بعد ذلك: هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. نعم، هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له، وقد تيقظنا له والأمر واضح وبين إن شاء الله تعالى، لكن وفق هذا الفهم الذي قلناه، وهو أن كلمة صالح لا تعني صالحا للاحتجاج وإنما صالح للاعتبار. طيب، لماذا نقول إنما هو صالح للاعتبار وليس صالحا للاحتجاج؟ لأننا وجدنا أحاديث لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون صحيحة عند أبي داود، والأمثلة كما قلت لكم ساق الحافظ ابن حجر منها عدة، لكن من جملتها ثالث الأحاديث في سننه، يعني تجاوز الحديث الأول والثاني وخذ الحديث الثالث. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه من طريق أبي التياح الأسدي، قال: حدثني شيخ، شيخ مبهم يعني لم يسمه، قال: حدثني شيخ، قال: لما قدم ابن عباس البصرة كان يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه، فذكر حديث: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله. وهذا الحديث كما هو واضح وبين أنه ضعيف. لماذا؟ لأن الراوي عن ابن عباس شيخ مبهم لا ندري منه، قد يكون كذابا قد يكون ضعيفا، قد يكون مجهولا، جهالة مطلقة، ولكن الآن هو مجهول جهالة عين، يعني مبهم لا ندري من هو. فهذا الإسناد لا يمشي عند كل الأئمة، ما يمكن يكون صحيحا، أو لا يمكن يختلف الأئمة في أن هذا يمكن يكون صحيحا أو حسنا، هو مقطوع بأن هذا الحديث ضعيف. فكيف يمكن أن يكون حسنا يا ابن الصلاح ويا كل من رأى هذا الرأي؟ والمسألة واضحة وبينة، سكت عن أبو داود، وفي كل النسخ سكوت أبي داود، يعني ليست في فقط رواية ابن داسة حتى يقال لعله في رواية أخرى تكلم عليه، أقول لا، بل في كل النسخ. هذا دليل على أن أبا داود يرى أن هذا الحديث ليس وهنه شديد. ما الذي وهنه شديد؟ يعني ما الذي ضعفه شديد عند أبي داود إذا كان الحديث من رواية كذاب أو متهم بالكذب شديد الضعف؟ هذا هو الوهن الشديد. أما مثل هذه العلل يعدها أبو داود من الوهن الضعيف، ولذلك لم يبين وإنما سكت على هذا الحديث. مثال آخر يتبين لنا به أن أبو داود فعلا لا يريد من السكوت الاحتجاج. هذا حديث رواه أبو داود في سننه أيضا من طريق محمد بن ثابت العبدي عن نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. يذكر نافع أنه انطلق مع ابن عمر إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فذكر حديث ذلك الرجل الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام كان يبول، فلم يرد عليه الصلاة والسلام عليه السلام حتى تيمم، ثم رد عليه السلام وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني لم أكن على طهر. طيب، هذا الحديث أيضا كما أن أبا داود رواه في السنن وسكت عنه، فإنه رواه في كتاب التفرد، وكتاب التفرد كتاب علم، يعني الأحاديث التي تفرد بها رواة، فذكر هذا الحديث في كتاب التفرد وقال لم يتابع أحد محمد بن ثابت على هذا. محمد بن ثابت العبدي مضعف، فيه ضعف، ومع ضعفه فقد تفرد بهذا عن إمام كبير وهو نافع مولى بن عمر. نافع له تلاميذ كبار حفظوا حديثه وجمعوه، فلو تفرد عن نافع من هو أوثق، بل من هو ثقة، لاستنكر الأئمة عليه ذلك التفرد، فكيف بمحمد بن ثابت العبدي المضعف؟ من تلاميذ نافع الإمام مالك، عبيد الله بن عمر العمري، أيوب السختياني، وهكذا، يعني أئمة كبار، أين هؤلاء عن هذا الحديث؟ لماذا لا يتفرد به أو لا يرويه عن نافع إلا هذا الرجل المضعف؟ ولهذا حكى أبو داود عن الإمام أحمد أنه قال عن هذا الحديث هو حديث منكر، فيحكي عن شيخه الإمام أحمد أنه حديث منكر، وهو يقول لم يتابع محمد بن ثابت على هذا، ويذكر في كتاب التفرد الذي هو كتاب علل، ومع ذلك نقول إن أبا داود يعني بالسكوت أنه صالح للاحتجاج. يا عباد الله، يعني الله ما شفنا لكن بالعقل عرفنا، المسألة واضحة وبينة، فما أظنها تحتاج إلى يعني إقامة كثير من الأدلة، لكن على كل حال من أراد أن ينظر في باقي الأدلة فلينظر في كلام الحافظ بن حجر. فالمقصود التأثير على هذه الأقوال التي تعتمد على سكوت أبي داود. وبطبيعة الحال ربما يظن ظان أن هذا فيه شيء من الحق من قدر السنن، أقول بل بالعكس، أنا أقصد من هذا الدفاع عن هؤلاء الأئمة حتى لا يأتي أحد ويتطرق إليهم ويقول كيف يسكتون، كيف يكون أبو داود سكت واحتج بهذا الحديث وفيه فلان وفيه فلان وهكذا. لأن فيه لو نظرنا يا إخوة في عدد الأحاديث التي سكت عنها أبو داود وما فيها من ضعف خرجنا بكم ليس بالهين من الأحاديث التي فيها ضعف بين، فهل نذهب ونطرق لمن قد يتطاول على الأئمة ونجعل له طريقا على أبي داود يتكلم فيه؟ الجواب أننا ينبغي أن ندافع عن هؤلاء الأئمة ونقول إن أبا داود لم يعني هذا الفهم، وإنما هذا فهم فهمه ابن الصلاح وغيره، ولكنه فهم عليه هذه الملاحظة التي ذكرناها. أنا قد أكون أطلت في هذا، لكنه مبحث مهم، وأعرف أن بعض طلبة العلم هدانا الله وإياهم أحيانا يحبون الإغراب ويحبون الإثارة الأقوال، وأشوف المسائل يعني واضحة وبينها مثل هذه، فالأولى أن تفهم بمثل هذا الفهم، وبالذات إذا كان يعني بعض الفهم يذهب إليه بعض الأئمة أو بعض المشايخ الذين يمكن يعني تكون الأنظار عليهم يعني ليست بذاك، مثل الشيخ الألباني رحمه الله، فإنه لا يعتد بسكوت أبي داود، بل ينظر في الحديث الذي سكت عن أبو داود وبغض النظر عن سكوت أبي داود. فربما بعض الناس الذين لا ترق لهم أحكام الشيخ الألباني وكذا، ربما بدافع نفسي لا يتنبه له من نفسه، يحب أن يتبنى الرأي الآخر فقط لأن الشيخ رأى هذا الرأي. وأعوذ بالله أن نصف أحدا من إخواني، لكن أخشى من مثل هذا، لأن الساحة للأسف مليئة ببعض الأقوال التي يلمس منها محاولة النيل من مثل الشيخ. وأنا لا أدعي له العصمة ولا أقول إننا نقلده في أحكامه، ولكن أيضا نحن نخاف من الشطط الآخر فقط.
قال: وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما، فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له. وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة. قال: والحكم بالصحة أو الحسن عن
الحقيقة يا أخوان، بالنسبة للبغوي أمره هين، يعني ليس موقفنا منه مثل موقفنا مثلا من الكلام على سنن أبي داود ونحو ذلك، لا، الأمر هين. وذلك أن البغوي رحمه الله أولا ليس اصطلاحه في الحسن مثل اصطلاح ابن الصلاح ومن بعده، هذا شيء من قاله أو من رآه يحتاج أن يقيم الدليل على قوله. نقول إن البغوي متقدم على ابن الصلاح، وإن كان الفارق الزمني بينهما يسيرا، لكن المهم أنه متقدم على ابن الصلاح، فهو لم يتبنى كلام ابن الصلاح، هذه نقطة مهمة. إذا كان لم يتبنى كلام ابن الصلاح، البغوي معاصر لابن الجوزي، وابن الجوزي عرفنا كلامه في تعريفه للحديث الحسن. ماذا قلنا في تعريف ابن الجوزي؟ ماذا قال؟ ما فكان فيه ضعف قريب ومحتمل. إذن لا يتلاقى كلامه مع كلام ابن الصلاح. هل البغوي الآن يرى رأي ابن الجوزي أو يرى رأي الخطابي أو له رأي آخر؟ كل هذا ممكن، لكن المهم أن هذا اصطلاح خاص به في كتاب مصابيح السنة الذي صار عمدة للتبريزي بعد ذلك في كتابه مشكات المصابيح. كتاب مصابيح السنة حاول البغوي رحمه الله تعالى أن يجمع في هذا الأحاديث في هذا الكتاب أحاديث الكتب الستة، فماذا صنع؟ قسم الكتاب إلى قسمين، القسم الأول سماه الصحيح والقسم الثاني سماه الحسن. الأحاديث التي في صحيحي البخاري ومسلم يجعلها في القسم الأول، وهذا لا اعتراض عليه، لأن فعلا ما كان في الصحيحين فهو صحيح، لكن الذي شوش عليه أن الأحاديث التي في السنن كلها، كل السنن الأربع، يصفها بالحسن، أو قال عن هذا القسم الذي هو القسم الثاني قسم الحسان، الأحاديث الحسان. طيب، هل تعني يا بغوي بالحسن أمرا محدودا بحد لك فيه تعريف؟ لا، هو لم يتكلم. إذن هو يعني بالحسان ما لم يكن في الصحيحين من الأحاديث التي في السنن بس. إذن هذا اصطلاح خاص بالرجل، سماها حسان، سماها مفاريد، سماها ما سماها، هو لم يعني بهذه الكلمة أمرا محددا سوى أن كلمة الحسان تعني الأحاديث التي في السنن وليست في الصحيحين بس. وهذا أمر لا يعترض به على ابن على البغوي ولا على غيره، كل من اصطلح مع نفسه على أمر محدد فله ذلك. ابن معين عرف عنه في أنه يقول في من لا بأس به أنه يعني أنه ثقة، يعني ليست لا بأس به عند ابن معين كلا بأس به مثلا عند الإمام أحمد، لا تختلف هذه عن هذه. جواب في الأذان. طيب إن شاء الله. فإذا نحن نريد أن نخلص فقط من الكلام على البغوي أن هذا اصطلاح خاص بالبغوي لا علاقة له بالحكم على الأحاديث، انتبهوا من هذا القيد، لا علاقة له بالحكم على الأحاديث، يعني لا يأتي أحد ويقول هذا الحديث حسنه البغوي، لا، البغوي عرف من اصطلاحه أنه يعني بالحسان ما كان في السنن، ربما كان موضوعا، ربما كان ضعيفا ضعفا شديدا، ربما كان ضعيفا ضعفا يسيرا، ربما كان حسنا ربما كان صحيحا، كل هذا وارد، لأن نعرف أن في السنن أو في بعض السنن ما هو موضوع، في سنن ما جاء بعض الحديث موضوعة، في سنن الترمذي أحاديث موضوعة، ومع ذلك يجعلها البغوي في قسم الأحاديث الحسان. إذن هو لم يعني بهذه اللفظة الحكم على هذه الأحاديث بأنها حسان، وإنما عنا بها أنها ليست في الصحيحين وإنما هي في السنن فقط. ونكتفي بهذا ونسمع الأذان ونواصل إن شاء الله تعالى بعد الأذان.
قال: والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا.
الحقيقة أن العبارة هذه لا تشكل مع تعريف الحديث الصحيح الذي تقدم معنا. لماذا؟ لأنه اشترط في تعريف الحديث الصحيح كما مر معنا أن لا يكون شاذا ولا معلل. فإذا كان التخوف هنا عن الحكم على الحديث بالصحة أو الحسن أو على إسناد بالصحة أو الحسن لأنه قد يكون شاذا أو معللا، قلت طيب نحن اشترطنا هناك أن لا يكون شاذا ولا معللا، إذن يمكن أن يجمع بين هذا وذاك. لكن هو هنا يريد أن ينبه على أن ربما وجدنا من الأئمة من يحكم على الإسناد الذي أمامه فيقول مثلا: وأخرج ابن الجعد مثلا بسند صحيح. طيب أنت وقفت على إسناد ابن الجعد فقط وحكمت عليه من ظاهر ذلك الإسناد، ولم يتبين من لفظك أنك جمعت طرق هذا الحديث، فلم تقل مثلا: وفي الحديث الصحيح الذي رواه ابن الجعد وغيره حكمت على الحديث بالصحة، لا، أنت حكمت على إسناد ابن الجعد. فإذا حكمك على إسناد واحد يستدعي التخوف. لماذا؟ لأن كلامك يشعر أنك لم تقف على هذا الحديث عند غير ابن الجعد، إذ قد يكون هذا الحديث مرويا في كتب أخرى، فإذا ما جمعت تلك الطرق التي في الكتب الأخرى مع ذلك الطريق الذي رواه ابن الجعد ربما تبين لك أن الراوي الذي عند ابن الجعد أخطأ فوصل الحديث والرواة الآخرون في الكتب الأخرى يرسلونه، أو رفعه هو والرواة الآخرون وقفوه، أو انتقص منه رجلا والأسانيد الأخرى تبين بها زيادة ذلك الرجل وهو ضعيف، إلى غير ذلك من أنواع الاختلاف. إذن هذا الحذر من الحكم على إسناد بعينه، إسناد واحد. أما إذا كان الحكم يفهم منه أن الذي أطلق ذلك الحكم قام بجمع الطرق وحكم على الحديث برمته مع مراعاته لشروط الحديث الصحيح التي تقدمت معنا، فلا إشكال إن شاء الله تعالى، وبالذات إذا كان من الأئمة الذين جرب عنهم مثل هذا، أي الدقة ومراعاة مثل هذه الأمور. لكن على كل حال هذه الإشارة مهمة، وهي أنه ينبغي لنا أن نكون حذرين من أن نقف على إسناد من الأسانيد في واحد من الكتب ثم نحكم على الحديث من ذلك الإسناد فقط. الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأ، لا بد من جمع الطرق. فينبغي لطالب العلم الذي يريد أن يتصدى لحكم على الأحاديث ولا يعني كلامي هذا التجرئة على الحكم على الأحاديث، لكن ربما كان الواحد منا يريد أن يتدرب، يريد أن يعرف الطريقة التي يحكم بها الأئمة ويعرض عمله مثلا على مختصين وما إلى ذلك، لا بأس بهذا دون إخراج العمل، لأن إخراج الأحكام إلى الناس ليس بالأمر الهين. فأقول إذا كان طالب العلم يريد أن يحكم، نحن نحثه على الحرص على جمع الطرق. أي حديث تجمع طرقه ستنظر في الاختلاف. ولذلك لاحظوا أن مسلم بن حجاج من جوانب تفضيل كتابه على كتاب البخاري، وهو صحيح البخاري، الصنعة الحديثية، ومن أبرز الصنعة الحديثية في كتاب مسلم جمعه للطرق في موضع واحد. يقول مسلم يعطيني طرق الحديث في مكان واحد ويتبين لي من خلال هذه الطرق ما في هذا الحديث من اختلاف، سواء اختلاف في الألفاظ أو في الأسانيد، كل هذا موجود أمامك. وفعلا هذه الخصيصة لصحيح مسلم بارزة واضحة وبينة. فعلى كل حال الكلام هنا يفهم في هذه الحدود التي أشرت إليها. وننتقل الآن للمبحث الذي بعده، وهو من المباحث المهمة والتي ربما أثارت عندكم شيء من التساؤلات، لا بأس بها إن شاء الله تعالى. لعلك تقرأ إلى آخر.
قال: وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر، فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح. قلت: وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الإسناد، وفي هذا نظر أيضا، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك. والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحكم بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة، فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، والله أعلم.
الحقيقة أن هذا الكلام دوما مثار إشكال، وهو ما يقول فيه الترمذي حسن صحيح. كيف جمع الترمذي بين هذين الوصفين، وصف الحسن ووصف الصحة؟ السبب الذي يشكل على هذه العبارة وهذا الإطلاق من الترمذي بالدرجة الأولى كوننا نحاكم الترمذي لمصطلحات غيره، ترى هذه نقطة مهمة، لأننا نحاكم الترمذي لمصطلح من؟ ابن الصلاح ومن جاء بعده، وهذا غلط. طيب قد يقول قائل الترمذي نفسه عرف الحديث الحسن في آخر الكتاب كما ذكرنا سابقا، والحسن عندنا ما لم يكن في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه، فذاك الحديث الحسن عندنا. طيب لكن هل الآن الترمذي حينما يجمع بين وصف الحسن والصحة يعني بالحسن مقترنا بالصحة الحسن الذي عرفه في آخر الكتاب؟ نحن يمكن أن ننظر بناء على المعنيين هذا وذاك، وسننظر يعني في خضم هذه الأقوال التي حكاها حافظ من كثير وقيل غيرها أيضا من الأقوال التي حكيت. الآن نلاحظ أن ابن كثير ذكر لنا بعض الأقوال التي قيلت، دعونا نمشي معها ثم بعد ذلك أذكر ما يمكن أن أراه موضحا لهذه العبارة من وجهة نظري. يقول: أما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل. صحيح، هو مشكل مشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر، هذه يراها ابن كثير كالمتعذر، لكن ربما رأها غيره أنها ليست متعذرة كما سنبين إن شاء الله تعالى. قال: فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح، ثم نقض هذا القول. يقول هذا، هناك من قال إن الترمذي يقول عن الحديث هذا حديث حسن صحيح باعتبار إسنادين، أي أنه بإسناد حسن وبإسناد صحيح. يقول هذا الكلام غير صحيح. ليه؟ قال: هذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. إذن ليس له إسنادان، ما له إلا إسناد واحد. إذن هذا منتقض بقول الترمذي نفسه، وفعلا هذا الرد من الحافظ ابن كثير في محله، ولذلك ذلك القول يبغي أن يطوى ولا يروى، لا محل له من الأعراب. طيب، قال: ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الإسناد، يعني ما يسمونه الحسن اللغوي، ما يسمونه الحسن اللغوي، أي أن الحسن منصرف للمتن وليس للإسناد، يعني أن إسناده صحيح ومتنه حسن. لكن ابن كثير رد هذا الكلام بقوله: وفي هذا نظر أيضا، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك، يعني مما لا تستحسن القلوب متون هذه الأحاديث لما فيها من العقوبات نسأل الله العافية والأشياء المخيفة، وهذه لا توصف بالحسن اللغوي. لكن كلمة الحسن اللغوي هذه فضفاضة أيضا، قد لا يكون الذي يطلق عليها وصف الحسن اللغوي يريد استحسان المعنى. نعم، المعنى هنا لا يكون حسن لأن فيه مثل هذه العقوبات المخيفة، ولكن ربما مثلا استحسن المتن من وجهة نظر أخرى، وهي أن هذا المتن نحتاجه مثلا في باب العقوبات، فهذا حديث حسن مهم بالنسبة لنا، يعني يستحسنه من هذه الحيثية، هذا ربما كان كذلك. لكن أيضا القطع بأن، أو على الأقل التوقع بأن هذا كلام الترمذي أو أن هذا مراد الترمذي يحتاج إلى إقامة دليل، دليل لا يمكن إلا أن يكون بالاستقراء وما إلى ذلك حتى ننظر في الأحاديث هل هي بهذه الصفة أو لا. والغريب أننا لا نكاد نجد الترمذي يقول عن حديث إنه صحيح فقط، وإن وجد، أنا لا أقول إنه لا يوجد، يوجد، ولعلكم تنظرون في تعليق الشيخ الألباني رحمه الله أنه جاء ببعض الأحاديث التي قال فيها الترمذي أو قال عنها الترمذي هذا حديث صحيح. نعم هذا يوجد، ولكنه قليل جدا جدا، يعني لو جمعتم الأحاديث التي حكم عليها الترمذي بالصحة سواء مع الحسن أو بغير ذلك لا أظن الأحاديث التي حكم عليها بالصحة تأتي ولا 1% نسبة إلى الأحاديث التي حكم عليها مطلقا، يعني قول حسن صحيح ولم يجر، لأنها قليلة جدا بل يمكن تعد على الأصابع. ومع ذلك أيضا فهي تحتاج إلى من ينظر في نسخ الترمذي. الشيخ الألباني ما أدري هل مثلا هو نظر في هذه الأحاديث مع النسخ الخطية للترمذي، هو رجل معروف بأنه صاحب مخطوطات وأنه يعمل على المخطوطات، لكن الله أعلم هل وقف أو هل وازن بين هذا الذي ذكره وبين النسخ الخطية أو لا، ما بين الشيخ. لكن أنا أقول إن مثل هذه الأحكام التي تأتي عن الترمذي لابد أن تؤخذ بعد التوثق من النسخ الخطية للكتاب. واعلموا أيها الإخوة من منطلق تجربتي، وقد خفت في جامع الترمذي كثيرا وفي نسخ الخطية، أن أكثر الكتب التي وقفت عليها اختلافا من حيث نسخ الخطية هو كتاب الترمذي. لو جمعتم روايات ونسخ الخطية بينها من الاختلاف ما لا يعلمه إلا رب العالمين، فهذه لابد أن توضع بالاعتبار. فلا نستبعد أن يكون هذا الحديث الذي قال عنه الترمذي حديث صحيح نجده في نسخ أخرى يقول حسن صحيح، وبالتالي لا يؤثر. فإذا الحكم الغالب للترمذي أنه يقول عن الحديث حديث حسن صحيح، يعني كأنه إذا صحح الحديث يردفه بوصف الحسن، وبهذا لا يرد الحسن اللغوي الذي انتقده ابن كثير، وأنا أقول انتقاده ربما كان في محله من جهة ولكن لا يلزم، لأن الذي أطلق الكلام هذا ربما أراد معنى غير ما أراده الحافظ ابن كثير، لكن مع ذلك ذلك المعنى أنا أقول إنه منتقض، لأن أحكام الترمذي كلها تكاد تكون هكذا، يعني حسن صحيح حسن صحيح. إذن كل الأحاديث ستكون حسنة من جهة اللغة وصحيحة من جهة الإسناد، وهذا يعني لا يضفي فائدة ولا شيئا على هذا المعنى الذي نخوض فيه. الحافظ ابن كثير ما أسهب في باقي الأقوال، وإلا هناك أقوال قيلت وإنما اختار هو رأيا سنأتي عليه إن شاء الله تعالى، لكن من جملة الأقوال التي قيلت في هذا أن هذا الحديث حسن عند قوم صحيح عند قوم آخرين، يعني يكون مختلفا فيه، فبعض الأئمة يحكمون عليه بالحسن وبعضهم بالصحة فيقول هذا حديث حسن صحيح، لكن هذا لا يمكن أن يكون مراد الترمذي، لأن مثل ما قلت لكم تكاد تكون كل أحكامه هكذا، فهل كل هذه الأحاديث مختلف فيها بين الأئمة؟ هذا مستحيل. ويؤكد هذا أن هناك أحاديث من أعلى درجات الصحة بل متواترة، ولا يمكن أن يختلف الأئمة في كونها صحيحة أبدا البتة، فمثل هذا بلا شك أنه يجهز على مثل هذا الرأي. هناك آراء قيلت، يعني من أراد أن يستوعبها فلينظر في شرح ابن سيد الناس لكتاب الترمذي الذي هو كتاب النفع الشذي، فمن سيد الناس رحمه الله أطال في مثل هذه المسألة لا أطيل بها. الحافظ ابن كثير قال والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحكم بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة، يقول إنه يدمج بين الحكمين. كيف يشربه؟ يعني إذا كان عندي مثلا شاهي وحليب، يعني دعوني أسمي الشاهي حسن والحليب صحيح، رحت صبيت الحليب على الشاهي وصار الحليب هو الغالب، إذن أنت شربت الشاهي بالحليب، شربت الحسن بالصحة، وإن كان العكس فكذلك. هذا معنى يعني المزج بين الحسن والصحة. هذا يمكن يكون إذا رجعنا لما كنت ذكرته لكم قبل ذلك من أن الأئمة القدامى ما كانوا يفرقون بين الحسن والصحيح، فبناء على هذا القول نعم يمكن يكون مثلا هذا الحديث جاء في مرتبة يمكن تكون وسطا، أي أنها لم تنحط لدرجة الضعف ولم تصل للحد الأعلى من الصحيح، لكن هذا الكلام سيقرب من الكلام الذي قلت قبل قليل، وهو أن هناك من يقول إنه حسن عند قوم صحيح عند قوم آخرين. فهل هذا مراد ابن كثير؟ لا أظنه أراد هذا، لأنه بيّن بعد هذا قال فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، يعني كأنه يرى هذا الرأي، لكن ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن والله أعلم، يعني كأنه يعني اقترب من هذا المعنى الذي أشرت إليه. لكن هل هذا فعلا هو الواقع من أحكام الترمذي؟ أقول لا. ولذلك الشيخ ناصر ذهب ينتقد مثل هذا الكلام بالذات حينما يعني ذكره الشيخ أحمد شاكر بأنه ليس هذا هو المراد قطعا، لأن الترمذي رحمه الله حكم على أحاديث بالحسن والصحة وهي أقوى من أحاديث حكم عليها بالصحة فقط، بل مثل ما قلت لكم إنه يطلق الحسن والصحة على أحاديث من المقطوع بصحتها مطلقا بل متواترة، ولا يمكن أن يمتري فيها اثنان، ولا يمكن أن تكون في هذه المرتبة الوسط. طيب، إذن كيف سنخلص من مثل هذا الإشكال؟ حتى لا أطيل، وأظن وقت الإقامة جاء والإخوة اجتمعوا، أقول لكم خلاصة ما أرى في هذه المسألة، وهي أن وصف الحسن عند الترمذي نحتاج أن نتبينه، ما مراده بالحسن في مثل هذه الحال؟ إما أن يكون أراد بالحسن ما أراده من تعريف، أو ما أورده من تعريف في آخر كتابه، والحسن عندنا ما لم يكن في إسناده من يتهم بالكذب. طيب ماشي، هذا الحديث ليس في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا، طيب وهذا الحديث ليس بشاذ ويروى من غير وجه، هنا نتوقف. لماذا؟ لأنه يقول أحيانا هذا حديث حسن صحيح غريب، إذن الترمذي هنا لا يريد المعنى الذي قاله في آخر كتابه الجامع، هذا أكيد، لأنه لا يمكن أن يقول هذا حديث حسن صحيح غريب وهو يقول هناك ويروى من غير وجه، لا يريد هذا المعنى. طيب ماذا يريد؟ أقول نرجع للأفهام التي قلناها عن كلمة حسن عند الأئمة. الحسن عند الأئمة معناه الحقيقة فضفاض، وقلت لكم أو أشرت إلى رسالة الدكتور خالد الدريس وهي رسالة دكتوراه، ومع ذلك ما استطاع أن يخرج، يعني مدة قضاها يمكن قرابة 5 سنوات مع هذا المصطلح، ومع ذلك ما استطاع أن يخرج بفهم دقيق محدد، لأن إطلاقات الأئمة لهذا اللفظ فيها شيء من السعة، أحيانا يطلقونه على التفرد، على الغرابة، على الاستحسان الذي هو يعني الاستجادة لكونه مثلا ظفر بهذا وهو لم يكن عنده. أظني ذكرت لكم سابقا موقف ابن وهب مع الإمام مالك، الإمام مالك سئل عن تخليل الأصابع في الوضوء فأفتى بعدم التخليل، وكان عبد الله بن وهب وهو تلميذه جالسا في الحلقة، ومن أدبه لم يرد الاعتراض على شيخه أمام الناس حتى لا يحرجه، انتظر حتى انفض الجمع ثم قال له أي رحمك الله سئلت عن كذا فأجبت بكذا، قال نعم، قال فإن عندنا فيه سنة، قال هات ما عندك، فذكر له حديث التخريب، قال هذا حديث حسن، إذن استحسنه الإمام مالك لأنه لم يكن عنده. إذن وضح الآن أن الإمام مالك يريد أن هذا الحديث فائدة استفادها لم تكن موجودة عنده، بغض النظر عن كون هذا الحديث صحيح أو ضعيف أو ما إلى ذلك، المهم أنه استجاده لأنه لم يكن عنده. إذن كلام الترمذي عن هذه الحديث، ابن سيد الناس ذهب يقول إن الترمذي رحمه الله يريد معنى آخر، وهو أن هذا الحديث صالح للعمل، أي يمكن العمل به، لكن يخدش هذا أيضا أن الترمذي أطلق حسن صحيح على بعض الأحاديث التي قال إنها لم يعمل بها أحد، مثل حديث فإن عاد بالرابعة فاقتلوه، أو حديث ابن عباس في الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا سفر، وهكذا. فالعبارة مشكلة، ولذلك أنا أقول حتى لا نتعب أنفسنا، وحتى لا نخوض في أمر لا طائل تحته، وحتى لا نوسع الدائرة، نكتفي من هذا بأن ما يقول عنه الترمذي حسن صحيح يعني أنه صحيح وصحة معتبرة، ولا تشكل علينا كلمة حسن لأنه يعني أنه إما استجاده، أو أن هذا الحديث مثلا مما جرى عليه عمل، أو أن هذا الحديث من الأحاديث الجيدة الحسان، المهم أن كلمة حسن هذه نأخذها كأنها لا تعني معنى دقيقا نتشدد فيه، وإنما نلتفت لللفظة الأخرى وهي كلمة صحيح، فالحديث صحيح عند الترمذي والله أعلم. واسمحوا لي أن أطلت عليكم، لكن كنا أردنا أن ننهي هذا المبحث. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والأسئلة أنا أعرف أنه ربما دارت في أذهانكم أسئلة، نترك إن شاء الله تعالى للدرس القادم، ممكن نستقبلها يعني بعد الليلة إذا كانت تجمع، ونجيب عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والسلام عليكم.